الإمام نجم فاسد قاعدة في شرعنا التيسير في كل أمر ما له تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا البيت الرابع عشر من المنظومة يقول فيه الناظم: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. عبر الناظم بهذا البيت على قاعدة هي عكس القاعدة السابقة، وهذه القاعدة تقول: إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها، إذا تزاحمت المصالح يرتكب أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. رجل دخل على الإمام على صلاة الجماعة والإمام يصلي ولا يدري هل يدرك قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام أم لا، بماذا يبدأ؟ تزاحمت في حقه المصالح، يقرأ دعاء الاستفتاح أم فاتحة الكتاب؟ أيهما الأعلى، فاتحة الكتاب أم دعاء الاستفتاح؟ فاتحة الكتاب لأنها ركن، والاستفتاح سنة، ولا سيما بعض الناس قد يبدأ بدعاء الاستفتاح الطويل فيقرأ أطول دعاء من أدعية الاستفتاح، وإذا كان الإمام يتعجل فيركع ولم يقرأ الفاتحة أو لم يتمم الفاتحة، وهذا عكس القاعدة المعمول بها عند العلماء. إذا تزاحمت المصالح فالعبد الموفق يرتكب أعلى المصالح. تزاحم الفرض الواجب الكفائي مع الواجب العيني، قدمنا الواجب العيني. تزاحم الفرض مع السنة، قدمنا السنة. تزاحمت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، قدمنا المصلحة العامة. تزاحمت المصلحة المتحققة مع المصلحة المنتظرة، قدمنا المصلحة ليش متحققة. وبينما إذا تزاحمت المفاسد فالواجب على العبد أن يقدر هذه المصالح بالتقدير الشرعي، لا بالأمر العرفي ولا بالأمر الحسي، ويجعل أدنى المفاسد هي التي ترتكب. فخذوا مثلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي دخل المسجد، والأعرابي يبول في أي فضاء، ليس عندهم مراحيض ولا يمنعه أن يبول في أي مكان، والأعرابي بال بعد الصلاة كما في صح في الروايات، وهنالك لفتة بديعة للإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، استفاد من حديث الأعرابي، وإن ذكرت الفائدة قبل سرده وهذا ليس من العلم، لكن أنا أسرد أذكر الفائدة بناء على قصة الأعرابي وبوله، إن شاء الله هي معروفة عندكم. استنبط من هذا أن الحاقن ليست دائما صلاته باطلة، لأن الظاهر في الأعرابي كان حاقنا لكن كان يفهم ويعي ما يقول، فلما بال بل تغوط بعد أداء الفريضة كان عنده شيء من الاحتقان في البول، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وأقره. وهذه لفتة عظيمة وجليلة ونادرة ما تجدها في كتاب في الحقيقة. أعود للقصة، هذه ليست من صلب الفائدة في القصة. فالأعرابي دخل المسجد فنظر، فذهب إلى ناحية من نواحي المسجد وبال وتغوط، رأوا الأصحاب، والأصحاب رضي الله تعالى عنهم يعظمون شعائر الله، فذهبوا لينكروا عليه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، لا تزرموه، دعوه، اتركوه، اتركوه يبول في المكان الذي هو فيه. وبعد أن فرغ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز بأسلوب طيب لين، وأمر بذنوب من ماء، بدلو من ماء، بحيث ينظف هذا المكان الذي تغوط فيه هذا الأعرابي. فلما رأى الأعرابي نفرة وإنكارا شديدا من الصحابة عليه، ورأى لينا ولطفا في التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الأعرابي داعيا، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالشاهد أن الرفق واللين أمر حسن، لكن يا ترى الصحابة رضي الله عنهم ما الذين أنكروا ما قدروا المفاسد ليرتكب أدنى المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درسا في إذا لابد من ارتكاب المفاسد فنحن نرتكب إيش؟ أخفها. طيب لو عقدنا مقارنة أيهما الأخف، إنكار الصحابة أم ترك النبي له؟ ترك النبي له. تخيل لو أنه مشى في المسجد فكان قد نجس بقعة محصورة معلومة، لكنه لو منكر عليه وخرج أو مشى وهو يقضي حاجته، فستكون مد انتشار النجاسة ستكون في مادة أوسع. ومع حال الرجل، مع أذى الرجل، الأذى النفسي والأذى المادي، ولو النبي قال لا تزرموه بالبول، شيء قد غلبه. فلو قدرنا المفسدة فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أدنى المفاسد على التحقيق. الصحابة ما قام في بالهم إلا أن هذا بيت الله عز وجل، وبيت الله لا يستحق في هذا، هذا أمر مفسدة، هذا مفسدة. لكن هذا يعلم هذا الأعرابي، وفي حقه هذه مفسدة مغلوبة، لأنه أعرابي يفعل ما يخطر في باله ولا يعرف هذه الحرمة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه المفسدة بالتعليم، لأنه جاهل، علمه وقدر النبي صلى الله عليه وسلم المفاسد، وجعل أدنى المفاسد هي التي ترتكب. الآن الأمر في تقدير المفاسد كالمصالح ينبغي أن تكون بحكم الشرعي، ينبغي أن تكون بحكم الشرع. لو أن رجلا اضطر أن يقع في مكروه أو في حرام، إيش يختار؟ يقع في المكروه ولا في الحرام؟ في المكروه. لو اضطر أن يأكل مالا حراما لعينه أو حراما لغيره، إيش يختار؟ لغيره. لو خير بين أن يأكل مالا حراما أو مالا مشبوها، إيش يختار؟ إيش يختار؟ المشبوه، يختار المال المشبوه. طيب نعقد بعض الأشياء، كما ذكرنا المصالح درجات، مفاسد درجات. وذكرنا في حديث ابن مسعود متفق عليه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المفاسد أعظم، قال: أن تشرك بالله وقد خلقك. قيل: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. فالمفاسد درجات، والإنسان ينبغي إذا اضطر اضطرارا وإذا ألمت به الأمور وأن يقع في محذور، فينبغي أن يتعامل في الوقوع مع المحذور بإيش؟ أن يتعامل معه بعلم وفقه. مثلا اضطر الإنسان يعلم أن إن صدق فلعله يضرر غيره، وهذا قد يقع عند بعض الناس، إيش يعمل؟ يترك الصدق. كيف يترك الصدق؟ يوري تورية، إن في التورية لمندوحة عن الكذب، وكان هذا قول عمر، وكان ابن سيرين يقول: إن العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف. ليفهم العربية ما يكذب، الذي يفهم العربية يوري. والتورية تحتاج إلى فطنة، تحتاج إلى ذكاء، وتحتاج إلى معرفة جيدة بالعربية. إيش حكم التورية؟ خذوا هذا الضابط المهم، وهنا الضوابط المهمة التي تلزم: متى كان البيان حراما كانت التورية واجبة. متى كان البيان حراما كانت التورية واجبة، ومتى كان البيان واجبا كانت التورية حراما، ومتى كان البيان مسنونا كانت التورية مكروهة، ومتى كان البيان مكروها كانت التورية مسنونة. فحكم التورية مع حكم البيان حكمان متعاكسان. يعني مثلا يجب عليك البيان أمام القاضي ليظهر المحق من المبطل، فيحرم عليك التورية ويجب عليك البيان. إن بينت يسفك دم إنسان أو يؤخذ ماله، فتجب عليك تورية، تجب عليك التورية. فحكم التورية مع حكم البيان حكمان متعاكسان. فالواجب على الإنسان إن اضطر لارتكاب المفاسد أن يرتكب أدنى هذه المفاسد. طيب هذا الأدنى كيف يعرف؟ بالشرع. امرأة مأسورة أسرت واستطاعت أن تهرب، بقاءها في الأسر مفسدة، وهربها ورجوعها إلى ديار الإسلام دون محرم مفسدة، دون محرم مفسدة. طيب إيش ترتكب هي؟ تهرب بدون محرم، ولا تقول أنا ما يجوز لي أهرب إلا مع محرم؟ إيش تعمل؟ تهرب بدون محرم. ليش تهرب دون محرم؟ هي لابد أن تقع في مفسدة، مفسدة الأسر، ويترتب على مفسدة الأسر ما تعلمون، أو مفسدة الرجوع إلى ديار المسلمين بدون محرم، ارجعي بدون محرم. ولذا المرأة كما في صحيح مسلم التي أسرت ثم رأت النوق لما هربت، حتى جاءت العضواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتها لينة فركبت عليها ونذرت إن نجاها الله تعالى أن تذبحها. لما وصلت المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فالنبي ما لامها أبدا كيف أنها رجعت دون محرم، هذه تحمد ولا تلام، ولكنه علمها ما أحسنت التصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتيها، أنجاك الله عليها وتنحر، أنجاها الله عليها وتنحرها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. الناقة ليست لك ونذرت أن تذبحيها وهي ليست لك، وهي نجتك، الله عز وجل نجاك بسببها، وكان جزاؤها أن تنحر، فأخطأت مرتين. فعلمها صلى الله عليه وسلم، النبي معلم مربي مزكي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قلنا مثلا، لا نقول الارتكاب، نقول التصور حتى يصير عندنا ملكة ونتصور أوسع، لو قال لك قائل: أيهما أشد فسادا في الشرع، نكاح المحلل أم نكاح المتعة؟ يا أحمد إيش تقول؟ نكاح المتعة أم نكاح المحلل؟ أيهما أشد في الشرع؟ نكاح المحلل أشد؟ أشد. ما هو لماذا نوجه، لماذا نكاح المحلل أشد في شرع الله من نكاح المتعة؟ لأن المتعة كان حلالا في يوم الأيام، بينما نكاح المحلل لم يكن حلالا في يوم الأيام، فنكاح المتعة أيسر من نكاح المحلل. نكاح المتعة في الشرع أيسر من نكاح المحلل، مع أنه حرام وثبتت حرمته ولله الحمد والمنة في صحيح البخاري، نهى النبي عن نكاح المتعة في خيبر، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد أن نراوي تحريم نكاح المتعة علي بن أبي طالب. الصحابي لروالنا حرمة نكاح المتعة علي بن أبي طالب في الحمد لله في البخاري وعلي رضي الله تعالى عنه. طيب لو سأل سائل: أيهما أيسر، أن تأكل من الخنزير أم من الميتة للمضطر؟ الميتة ولا الخنزير؟ الميتة. الميتة. الخنزير محرم لذاته، الخنزير محرم لذاته، والميتة محرمة لوصفها، إذا يجوز الاستفادة منها. الميتة يجوز تستفيد من عظمها، تستفيد من ناب الفيل الميت، يجوز أن تستفيد من الجلد بالدباغة. أما الخنزير إيش تستفيد منه؟ ما تستفيد منه شيء، حرام لذاته. طيب أسألكم سؤالا وأريد الجواب عليه الدرس القادم وأفكر فيه، أيهما أيسر، أن تأكل الميتة أم أن تعتدي على مال مسلم محترم فتسرق منه؟ يعني أنا ممكن أكل وأدفع الهلاك بالسرقة، أسرق مال مسلم من المسلمين وخلاص أدفع الهلاك، أو أني أكل ميتة. تأملوا المسألة، لا نتعجل، تأملوها وانظروا أيهما الأهون والأيسر في شرع الله تعالى، وارجعوا للمراجع تجدون إن شاء الله تعالى الجواب، لكن أريد منكم أن يعني العقل الباطن كما يقولون يشتغل. طيب رجل يعمل في مكان في محرمات، أيهما الأحسن، يترك العمل ولا يعمل؟ يختلف باختلاف حال الناس. يعني مثلا رجل تقي كبير السن بعيد عن فتنة النساء، يعلم الله من قلبه أنه يعامل البنات كبناته، لا يغشهن، يذكرهن بالله، يخوفهن بالله، لا يتأثر. إذا وجد هذا النوع من الناس نقول له ابقى ولا أخرج، اترك. إيش نقول له؟ ابقى ولا اترك؟ متى رأي الضعف أن اترك؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، متى رأيت من نفسك ضعفا اترك. أما إذا كنت أن تؤثر ابقى، علم، ذكر بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يعمل في مكان فيه حرمة من أكثر من وجه هو الذي يقدر. وما ينبغي للمسلم أن يرى الحرام وأن يبلد على الحرام، ينبغي أن تكون عنده فطنة ويحسن كيف يغير. بعض الناس عنده قاعدة صحيحة وهي فرع عن من فروع، بل هي قاعدة كثيرة لكن العلماء يذكرون لها تعلقا بالقاعدة المبحوثة التي نتكلم فيها، وهي قاعدة إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناها. العلماء أيضا من فروع هذه القاعدة يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الآية ولا تسبوا الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنت إن سببت آلهتهم الباطلة، آلهة المشركين، فالمشركون يسبون الله عز وجل عدوانا وظلما، فيحرم عليك أن تسب آلهتهم حتى لا يسب الله جل في علاه. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالشرع منع من التجارات بالمحرمات، وإن ترتب على هذه التجارات بعض المكاسب، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. يحرم شرعا أن أبني في بيتي وأن أفتح نافذة في هذا البناء يكشف عورات جيراني، هذا حرام شرعا. ويحرم علي أن أبني بناء يحجب الهواء عن جيراني. وهناك نظرية كبيرة عند العلماء وهي من أجود النظريات، تسمى نظرية التعسف في استعمال الحق. لا يجوز لك أن تتعسف في استعمال حقك، تبني مصنع يعني تخرج منه مواد عديمة مؤذية أو روائح كريهة في الأحياء السكنية، فهذه كلها مع أنها تجلب مصالح إلا أن درء مفاسدها مقدمة على جلب المصالح. طب لو اختلطت أخت بمجموعة من النساء الأجنبيات ولم تستطع أن تحدد أختك، في نساء محصورات، فالشرع يمنع الرجل أن يتزوج من جميع هذه النساء المحصورات، ويحرم عليه الخلوة بهن، ويحرم عليه أن يكون محرما في سفرهن. يعني مثلا أضرب لك مثلا، أنت تيقنت أنك رضعت من امرأة، ولكن الأخبار تضاربت، أنت متيقن يا رضعت من فلانة يا من أختها، وأنت مستحيل، قلت مستحيل رضعت من مرتين، رضعت من امرأة واحدة، يا من فلانة يا من فلانة، إيش تعمل؟ تحرم عليك بنات فلانة وبنات فلانة، انتشار امرأة بين مجموعة نساء محرمات عليك محصورات. بس لو واحد قال لك مثلا والله أنت رضعت من امرأة في الأردن غير محصورة أو في عمان، وكم عدد نساء العمان؟ ما تحرم عليك، كل نساء عمان حلال لك، حتى تتعين أو إن لم تتعين بالذات تصبح الحرمة في شيء محصور، شيء محصور. فمتى حصرت المحرمات فحينئذ سد الذريعة، نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب الأمة، يجوز للرجل أن يتزوج أمة غيره؟ أمتك تمتع بها، الأمة التي عندك أنت تتمتع بها بالتسري وليس بالعقد. ليش بالتسري؟ قالوا بالتسري، سمي التسري لسببين، الأول لأنه يفعل في السر دون علم الزوجة، والثاني لأنه يدخل السرور على النفس. ترى مش عصرنا عصر تبرج وعصر نساء وإلى آخره، والله لا الكفار ولا المسلمين في هذا الزمان يتمتعون بالنساء كما كان يتمتع بالنساء السابقون من المسلمين، الشرع ينظم الأمور. فكان الرجل إذا عنده أمة له يتسرى بها، لكن غالبا من الذي يشتري الأمة؟ الزوجة. إذا الأمة كلما كانت بشعة كانت أثمن، كلما كانت الأمة أبشع كان سعرها في سوق النخاسة أكثر. وألف بعضهم، بل أنا ظفرت الآن برسالتين، هداية العبيد في هداية المريد في تقليب العبيد، يذكر فيها كيف تقوم وكيف تفحص الأمة وكيف يعني تتثمن. طيب أنا ما أريد هذا، أريد شيء، أنا من هذا المثال أريد شيء معين. رجل فقير، رجل فقير ليس عنده أمة حتى يتمتع بها، الأمة لغيره، فواحد عرض عليك أمته أن تتزوجها. طيب إيش يترتب على أن تتزوج أمة غيرك؟ خذوا مني هذا القاعدة ولعلها يغفل عنها بعض الناس، الأولاد في النسب لأعلى الأبوين، الأم قرشية وقرشي، الأولاد في النسب لأعلى الأبوين، والأولاد في الحرية، في الحرية والرق ينسبون للأم لا للأب، وفيما عدا ذلك ينسبون للأب. يعني رجل تزوج أمة غيره، أولاده عبيد لغيره، لكن أسماءهم ينسبون له. لذا كان ابن عباس يقول لئن استمني هكذا كان يقول ابن عباس، لئن استمني أحب إلي من أن أنكح أمة غيري. ليش؟ لأنه يجعل ولده أو يجعل بضعا منه رقيقا لغيره، يجعله عبدا، والشرع منع نكاح الإماء إلا في حق من لم يجد طولا من الحرائر. يعني الإنسان وقع الآن بين أمرين، إما والعياذ بالله يفعل الفاحشة، وإما يتزوج أمة غيره، فإن خشي العنت فله أن يتزوج أمة غيره، أما إذا عنده زوجة يحرم عليه، إذا عنده طول مال يحرم عليه أن يتزوج أمة الغير. فدرء المفاسد، تزوج أمة أما تغيرك مع ترتب المفسدة من رق أولادك منها مقدم على الزنا، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من الأشياء التي ينبغي أن تذكر وهي مهمة جدا لما نذكر قاعدة، إذا تزاحمت المفاسد قدم أدناها، هذا يجعلنا نذكر أصلا مهما، وهذا الأصل يخفف من اندفاع وحماس بعض شديدي العبادة. الإنسان إن كان شديد عبادة لا يحسن تقدير الأشياء، فالعبادة تحتاج لعلم. ولما عبد الله بن عمرو بن عاص أراد يصوم الدهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم ويوم خير صيام صيام داود. حتى لما كبر عبد الله بن عمرو بن عاص كان يقول كما في البخاري ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الذهبي في سير علام النبلاء فصام الدهر فساء مزاجه، ساء مزاجه. والنبي عليه السلام لما قال في البخاري خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال على إثر الحديث وكان لا يفر إذا لاقه، يعني مخلي الجانب الثاني للون آخر من لون العبادة، لا يفر إذا لاقه. من وضع عباداته في باب واحد ولم ينوع العبادات تثقل عليه سائر الطاعات، وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ثم قال مباشرة بعدها وكان لا يفر إذا لاقه، لعله لو صام الدهر كله لعله ما يستطيع الجهاد، كل الطاقة المخزونة التي عنده وضعها في شيء واحد. هذه لفتة مهمة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي ألجأنا لهذا؟ الذي ألجأنا لهذا أن المنهيات التي توجد في واقع حياة الناس ينبغي أن نتعامل معها بفقه، ولذا الفقهاء يذكرون من ضمن قواعدهم الفرعية لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولقاعدة إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناها، يذكرون قاعدة مهمة جدا وعليها النقولات، عليها أثار من النقل، عليها أدلة. يقولون المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا، يعني شيء الشرع نهى عنه لا تعامله معاملة إيش؟ إنه مش موجود، ينبغي أن تعامله معاملة الموجود لا المعدوم. يعني إيش حكم قراءة القرآن في المآتم؟ بدعة، بدعة بكسر الباء لا بضمها. حكم قراءة القرآن في المآتم بدعة. طب رجل سني دخل على مأتم يقرأ القرآن، هل له أن يلغو وألا يستمع لقراءة القرآن؟ له ذلك؟ لا، ما له مثله ذلك. إذا قرأ القرآن يستمع وينصت، ولو كانت أصل القراءة إيش؟ بدعة، لأن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة. ورجل يصلي صلاة أنت لا تراها مشروعا فليس لك أن تشوش عليه، رجل شيعي يصلي في الحرم لك أن تمر بين إيديه، ليس لك ذلك، لأن المنهو عنه شرعا لا يعامل معاملة معدوم. طب إيش الأدلة على هذه؟ من يأتيني بدليل نقلي على أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسن؟ نأتي للسنة. لا، إيش في السنة هذا؟ هذا يا محمد يعني حمت حول الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا إما من قريش. لو كان الملك أو الأمير ليس من قريش نطيعه ولا نطيعه؟ يجب في حق الأمير أن يكون من الأحرار، ولا يجوز شرعا أن يكون الملك أو الأمير أو خليفة المسلمين من العبيد. طيب عبد تغلب وأخذ الملك، رجل غير قرشي تغلب وأخذ الملك، نطيعه ولا نطيعه؟ إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تأمر عليكم رجل، إذا تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. فبعض أهل العلم اشترط في الخليفة أن يكون ذا منظر مقول، ما يكون رجل ينفر، هذا يتكلم يمثل دولة الإسلام. لذا النبي حتى يذكر يعني من باب التأكيد على الطاعة ذكر أسبابا، ذكر أنه عبد فهذا ينافي الرق، ينافي الحرية، وذكر حبشي وهذا ينافي القرشية، وذكر رأسه كالزبيبة وهذا ينافي حسن مظهر. فمع وجود المخالفات الثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسمع والطاعة. فلم يجعل صلى الله عليه وسلم المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا. الرجل الذي يجتهد ويتزوج دون إذن ولي أمر البنت ودخل بها، ماذا لها؟ نقول هذا زاني وليست لها مهر؟ نقول هذه زانية وليس لها مهر؟ لا، لها مهر، مع أنه تزوج زواجا فيه مخالفة. رجل وقع في مخالفة بتأويل، لا نجعله كالمعدوم حسا. لا يجوز لواحد يرى واحد يأكل لحم جزور لحم إبل ويصلي وما يتوضأ يقول هذا فاجر، هذا فاسق، هذا تارك صلاة، هذا ما يجوز لك هذا، أله أن يباحثه في المسألة. وهكذا. فإذا متى تزاحمت المفاسد ارتكبنا إيش؟ ارتكبنا. طيب نأخذ بعض التطبيقات العصرية. رجل عندنا تأمين السيارات، صاحب التأمين عمل حادث وقع فيه محذور، تأمين محذور، تأمين غرر وقمار، وجاء فاستفتى قال: يا شيخ، ندفع التأمين عملت حادث، يستفيد من التأمين ولا يستفيد من التأمين؟ يعامل معاملة المعدوم حسا ولا الموجود حسا؟ يعامل معاملة الموجود حسا، ولا يعامل معاملة المعدوم حسا. حتى في هذا الباب يتسع. رجل يعمل بكسب وتعب ويأخذ راتب بتعب، لكن في عمل حرمة، فأهداك هدية، تأخذ الهدية ولا تأخذها؟ تأخذها، والإثم عليه ما لم تعلم أنها ليست له، أنها لغيره. أنا أعلم أن هذه الهدية سرقها من غيره، هي ليست له، فهذه لا يجوز أن أخذها لأنها ليست ماله، ليست ماله. لكن لو تعب فعمل حراما فأهداك إيش؟ تأخذها، تأخذها. ليش تأخذها؟ منهي عنه شرعا، لا يعامل معاملة المعدوم حسا. واحد يعمل في البنك عنده سيارة، أنت في البرد رايح على المسجد، وقف لك اركب معنا نروح على المسجد، إيش تركب معه ولا ما تركب؟ تركب ولا تركب؟ تركب. ليش؟ منهي عنه شرعا، لا يعامل معاملة. في عشرات الأمثلة اليومية التي يمكن أن تذكر بهذا الصدد. طيب احنا امتحاننا في آخر الدورة الأمثلة منكم، فهيوا أمثلة حتى أرى، حتى أستفيد منكم إن شاء الله، كما تستفيدون إن شاء الله تعالى أنا أستفيد منكم. طيب نأتي البيت الخامس عشر. البيت الخامس عشر يقول فيه الناظم: قاعدة في شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير. هذه قاعدة كلية من القواعد الخمس التي ذكرناها، التي أجمع العلماء عليها، والتي تدخل في أبواب كثيرة وكثيرة جدا. وهذه القاعدة تقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة مهمة، وهي قاعدة كلية دلت عليها كثير من الآيات والأحاديث، منها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومنها قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومنها قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ومنها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. شعار المسلم التيسير في كل شيء. رجل جاء ضيف عند آخر: إيش أبو فلان تشرب؟ الميسور، أيسر شيء. إذا خيرت بين أي شيئين في أي موطن في أي مكان، إن أردت الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون خيارك إيش؟ أيسر الأمرين. والله بعض الناس نكدين، والله بعض الناس يعني. أخرج أبو يعلى في جزء بفريد في غالب الظن بإسناد حسن أن ضيوفا جاءوا لسلمان الفارسي وكان في دمشق، وشوام بحب الزعتر من زمان، وكان سلمان زاهدا، فقدم لهم خبزا، فلما رأوا الخبز قالوا: نريد الزعتر، يعني خبز بس ليس إكرام للضيف، نريد زعتر. فأخذ إناء، أخذ سلمان إناء في بيته وذهب للسوق فرهنه واشترى زعتر وقدمه للأضياف. المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة معدوم في السنة. قال سلمان بعدها، والقول في البخاري والقصة عند أبي يعلى، قال بعدها: قال: نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. لكن كرم الضيف من شرعنا، فرهن إناءه واشترى الزعتر فأتى لهم الزعتر. هؤلاء ما اختاروا الأيسر. ففي شرعنا وعلامة المسلم أن يكون سهلا، المؤمن هين لين في كل شيء، أن يختار الأيسر، يحب اليسر، يكره العسر. والعجب بعض الناس لا يتأدب مع الله: ربي يسر ولا تعسر. والله ليس هذا أدب مع الله، الله لا يعسر. إذا أنت الله علمك يا مسلم ألا تعسر فتأدب مع ربك، لما تقول لا تعسر يعني تذكر ربك جل في علاه بدعاء، يعني ما ينبغي أن تفعله أنت، ما ينبغي أن تقول ربي يسر ولا تعسر، ما ينبغي أن تنسب أي شيء في شر الله جل في علاه. والأسوأ من هذا الدعاء المشهور على الألسنة وللأسف بعض الخطباء يقولوه، يقولون: إيش؟ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ونسألك اللطف فيه. هذا دعاء أعوج، ولا يكون إلا من صاحب ذوق أعوج، بل صاحب عقل أعوج. النبي في صحيح مسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء. أعوذ بك من سوء القضاء، إني لا أسألك رد القضاء، أعوذ بك من سوء القضاء. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. أن تتعوذ بالله من سوء القضاء، وقني شر ما قضيت. صح عن عمر عند الإسماعيلي في المستخرج بإسناد جوده ابن كثير في مسند الفاروق، قال عمر، كان عمر يدعو فيقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامح ذلك واكتبني عندك سعيدا. أيش رأيكم في اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ يخالف قول الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله يمحو. اللهم إن كنت قد كتبتنا عندك فقراء فامحو ذلك واجعلنا أغنياء. اللهم إن كنت قد كتبتنا جهلاء فامحو ذلك واجعلنا من العلماء، اللهم إن كنت قد كتبتنا أشقياء فامحو ذلك واجعلنا من السعداء. هذه دعاء المؤمن، هذا حسن ظن العبد بربه سبحانه وتعالى. ما يقول لا تعسر يا الله، ما تقول يا الله ما تعسر، الله ميسر لك الأمور وترك لك الدعاء أن تدعو بأن تدعو بأن تتعوذ من شر القبر. طيب، هل في الشرع مشقة؟ القاعدة مشقة تجلب التيسير. طيب هل في الشرع مشقة؟ المشقة تجلب التيسير في العبادات، إذن في الشرع مشقة، صحيح؟ طيب درج مسألة مسألة. المشقة تجلب التيسير، نتكلم في غير المجلوب، يعني في غير الذي قد أدخل الشرع عليه التيسير، هل في الأصل في مشقة في العبادات؟ العبادات أصلها فيه مشقة ولا فيه مشقة؟ فيها مشقة باعتبارين لا غير. الاعتبار الأول بالنظر إلى المداومة في العمل، يعني الصلاة دقائق معدودات، لكن دوام 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 العمل كل يوم 5 مرات، فعلى المداومة النفس تستشعر المشقة. والنوع الثاني الذي يدخل على النفس من المشقة في غير ما تستدعيه ما يستدعى من التيسير، النوع الثاني الإلزام، فالنفس إن ألزمت استثقلت، النفس إن ألزمت بشيء استثقلته. ففي الشرع مشقة باعتبارين لا ثالث لهما. الاعتبار الأول أن الشرع يطلب منك الدوام على العمل، والأمر الثاني أن الشرع إيش؟ الشرع يلزمك ولا يخيرك، فالنفس إذا ألزمت تستثقل. بهذين الاعتبارين في غير مناط الرخص، في غير موضع الرخص، بهذين الاعتبارين يوجد مشقة في التكاليف، وإلا النفس المطمئنة التي تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتبتعد عن المعاصي وتأخذ نصيبها مما أباح الله لها، فإنها تهنأ وتمرأ بدين الله وترى سعادتها في دنياها قبل أخراها في دين الله. ولذا الله يقول في سورة النحل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. التقي يقول خيرا، والمسلم يقول حقا. المسلم ماذا أنزل ربك يقول حق، بس هو لا يرتع فيه، لا يعرف بركات هذا الخير الذي أنزله الله، فلو كان مؤمنا ما قال حقا، لقال إيش؟ خيرا. فرق كبير بين درجة الحق ودرجة خير. درجة الخير أن تعيش الشرع، أن تعيش مع الشرع وترى أن الشرع قد هذبك، وقد والأشياء التي منعت منها هي بمثابة ضوابط لمصالح معتبرة بالموازين الشرعية المعتبرة. طيب إيش يريد الشرع من المسلم في العبادات أو من الطاعات؟ الشرع يريد من العبد في الطاعات أن يخرج من داعي هواه ويستسلم لأمر مولاه، وأن يثبت على العبادة ولا يتركها. ولذا قالت عائشة في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمة. كان النبي إذا عمل عملا أثبته، وكان هذا نهج الصالحين. فكان الإنسان إذا بدأ بعبادة من صلاة أو قيام أو صدقة أو صوم لا ينقطع عن هذه العبادة، تبقى معه فتصبح جزءا منه، ثم بعد حين يدخل عبادة أخرى على نفسه فتبقى معه، ثم بعد حين يدخل عبادة ثالثة، يوغل برفق، يكون زاهدا في فقه وفقيها في زهد، يوغل في الطريق إلى الله، في الطريق إلى اليوم الآخر يوغل برفق لا ينقطع، ولا يحمل نفسه ما لا تحتمل، ولذا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. تصدق بخمس قروش كل أسبوع خير من تتصدق بخمسمائة دينار مرة في الفطر، تذوق لذة العبادة بس مرة لكن تذوقها كل مرة خير وبركة. أحب الأعمال أدومها وإن قل. ولذا قرأت في تراجم كثير من أهل العلم على اختلاف التنوعات على اختلاف فنونهم من المحدثين الفقهاء أنه كان يقال لبعضهم إن مت غدا فلا يستطيع أن يسجد لله سجدة، لأن وقته إيش أصبح؟ أصبح كل الوقت في عبادة، وأصبح في عبادته على دوام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، تريد أن تصوم الخميس افحص استطاعتك، تثبت صم، ما تثبت درب نفسك حتى تثبت، افعل الفعل وافحص مقدرتك واثبت العمل. ولم يعرف عن صحابي قط أنه فعل فعلا من خير ثم تحول عنه. ولذا أستند اللالكائي عن عمر بن عبد العزيز قال كان السلف يكرهون التلون والتحول، ما تتحول، حضر درس تثبت عليه، لست أهلا للحضور ما تحضر. أنت أيها الأستاذ عندك مقدرة تكمل على التدريس درس، ما تقدر ما تدرس، ما تشغل الناس. وهذه آفة أهل الخير في هذا الزمن، أن أعمالهم ليست ديمة، يعني بيجي كما يقولون يهب تهب ريح الجنة فيشم ريحها من بعيد فيحضر مرة وثم يترك، لا ليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا فعل شيئا ثم تركه؟ من؟ إيش كان يعمل؟ كان يقوم الليل. شو قال النبي في ابن عمر؟ قيام ليل. شو يعني قيام ليل؟ إن أمر مندوب، لا سنة راتبة ولا واجب. النبي يقول أمام الناس، وعبد الله بن عمر صحابي صغير، فتى صغير، تخيل النبي سيد الأمة يتكلم عن ولد صغير، عن عبد الله بن عمر فتى يافع صغير، يقول نعم الفتى ابن عمر، نعم الفتى عبد الله بن عمر، إلا أنه كان يقوم الليل فتركه. إيش يدل هذا الحديث؟ أن من بدأ بفعل ثم تركه مذموم، من بدأ بفعل ثم تركه مذموم. أي العبادات يجب على المسلم إن بدأ بها أن يثبت عليها حتى الدين حتى الممات؟ ثلاث عبادات: القرآن والعلم والجهاد. الأدلة حديث ابن عمر في مسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، يعني اللي يتعلم شيء من الجهاد يجب عليه حتى يثبت ليوم الدين. حديث أبي هريرة عن ابن حبان: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها رجل أوتي القرآن ثم لم يقم به فنسيه. حافظ القرآن حتى يثبت عنده ينبغي إيش؟ أن يقوم به حتى يتداعى هو وزوجه في القيام لا حرج. ضحك الله لرجل أخذ ماء فرماها في وجه زوجته حتى يقوم الليل، والعكس حتى يبقى في نوع من التواصي بالقرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن في القيام. تخيل لو أنك تقوم الليل ساعة أو ساعتين وما عندك قرآن، إيش تقرأ؟ كيف ترى نفسك؟ تناجي ربك ساعة وساعتين، وبعض الناس يعيش ويموت موقف أمام الله عز وجل ساعة، بعض الناس يعيش ويموت ولم يدخل جنة الدنيا، ما عرف جنة الدنيا أبدا، عاش ومات ولم يعرف من هذه الدنيا إلا أسوأ ما فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن الشرع لما قدر، فالله الذي خلق هو الذي شرع، على له الخلق والأمر، لما قدر الشارع الحكيم أن بعض نفوس الناس قد تترك بعض العبادات لمشقة زائدة عن المشقة المعتادة. البندين ذكرناهم، الإلزام والتكرار، فقد تطرأ مشقة زائدة عن المشقة المعتادة، ولحرص الشرع على ثبات العبد على العبادة وألا ينقطع عنها أدخل التيسير لرفع المشقة من أجل تحصيل بركة الثبات على العمل. ليش نجمع بين الصلاتين في جماعة؟ حتى لا نترك الجماعة. تأتي مشقة، الإمام الفطن الموفق ينظر يجد بعض الناس الطيبين من كبار السن الحريصين على الجماعة، إن لم أجمع بين الصلاتين لا يستطيعون صلاة العشاء. قل له اجمع. ليش اجمع؟ من أجل أن لا ينقطع صلاة الجماعة. دخلت مشقة بسبب برد شديد، بسبب وحل، بسبب مطر، بسبب برد، بسبب ثلج، دخلت مشقة قد تمنعه من العود، فيجمع. ليش الجمع؟ من أجل الدوام على الجماعة. ولذا من بديع تقريرات الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، وأرجو أن تنتبهوا، قال: حكم أداء الصلاة في وقتها الوجوب، وحرص الشرع على الجماعة. فلما طرأ عذر يمنع بعض الناس من حضور صلاة الجماعة في المسجد، فأذن الشرع أن تقدم الصلاة إلى وقت الصلاة التي قبلها، فدل هذا على أن أداء الصلاة في جماعة في نظر الشرع مقدم على أدائها في الوقت، وكان حكم أدائها في الوقت الوجوب، فلم تبق حكم صلاة الجماعة إلا الوجوب. كلام واضح؟ كلام واضح يا خالد؟ واضح أو غير واضح؟ تعيد؟ إذا كان واضحا تعيد. طيب نعفيك من هذا. فأقول أن المقصد من إدخال الشر التيسير على المشقات، إيش المقصد؟ ثبات على العمل. يعني المسافر إن طلب منه الشرع أن يؤدي كل صلاة في وقتها يفوت مقصد السفر، فقال له شرع اجمع، وقد يضيق به الوقت فلا يستطيع الوضوء لكل صلاة، بل قد يضيق به الوقت ويزدحم، فأذن له الشرع بالقصر وجعل القصر عزيمة. فكل التيسيرات الواردة في الشرع إنما جاءت من أجل أن يثبت المكلف على العبادة وحتى لا ينقطع عنها. طبعا ليست التيسيرات محصورة في العبادات، وإن كانت العبادات هي الغالبة في هذا الموضوع في المعاملات. يعني أذن لي الشرع أن أوكل غيري، قد يزدحم وقت يعني اشتري كل ما أريد، فيأذن الشرع بالإيش؟ بالتوكيل. ليش التوكيل؟ حتى ما يفوت عليه المصلحة. فالإذن وإباحة التوكيل في البيع، في الإجارة، حتى في الزواج. فكل هذا الأمر، كل هذه الأمور، لو أن الشرع أمر أو حصر أن هذه الأمور لا تشرع إلا أن يفعلها الإنسان بنفسه لكان في ذلك مشقة، ولتعطلت في حق بعض الناس بعض هذه المصالح. فأدخل الشرع التيسير في هذا الباب. طيب أسباب التخفيف، لو أردنا أن نحصر أسباب التخفيف التي تثمر عن الرخص ويظهر هذه الثمرة، يظهر فيها التيسير، فأسباب التخفيف 7، وأنواع التخفيف 7، أنواع التخفيف 7 وأسباب التخفيف 7. أما أسباب التخفيف فالسبب الأول السفر، فالسفر يوجد القصر والجمع والمسعى الخفين ثلاثة أيام بلياليها. وأسباب التخفيف المرض، فالمرض لمن لا يفيق من المرضى يجمع تقديما وتأخيرا، وبالمرض يتيمم، وبالمرض يقعد لا يستطيع القيام في الصلاة. والسبب الثالث الإكراه، من أكره على شيء حتى لو كان هذا الشيء كفرا فلا يؤاخذ، من نطق بالكفر كرها، فالله يقول في النحل ولكن من شرح بالكفر صدره. والإمام الشوكاني له كلمة في تفسير هذه الآية بديعة، أنصحكم أن ترجعوا إليها في الجزء الرابع صفحة 577 من كتابه سيل الجرار. من يأتينا بها في الدرس القادم تفتح سيل الجرار الجزء الرابع صفحة 577 ونقرأ شرح هذه الآية، أنت يا خالد وغيرك أيضا إن شاء الله، الجزء الرابع من سيل الجرار صفحة 577. طيب السبب الثالث إيش قلنا؟ الإكراه. السبب الرابع النسيان، من نسي الصلاة لا يؤخذ، من نسي وهو في الصلاة فتكلم يكمل صلاته ويزيد نصه صلاته صحيحة. السبب الخامس من أسباب التخفيف الجهل، الرجل الذي قد أساء صلاته فصلى صلاة طمأنينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والله يا رسول الله إني لا أعلم غيره، غير صليت ما أعرف، فأمره صلى الله عليه وسلم وبين له الطمأنينة في أفعاله، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلوات الماضيات، ما كان مؤاخذا فيما كان فيه جاهلا. والسبب السادس العسر، بقي السببان الأخيران من أسباب التخفيف، فالسبب السادس قلنا العسر. فمثلا دم العرق الذي يبقى في العروق في الذبيحة بعد أن تذكى معفون عنه يعسر، أمر عسر جدا. بول الذكر ينضح ولا يغسل، لأن عادة العرب الأولاد يصطحبون أباءهم بخلاف البنات. والعجيب اليوم الطب في التحليلات المخبرية أثبت أنه بول الأنثى غير بول غير الذكر، والناس يقول ذكر كالأنثى، إذا البول ذكر غير كالأنثى فكيف أصل الأنثى وأصل الذكر؟ الله يقول ليس الذكر كالأنثى، ولعلنا تكلمنا في هذه المسألة. فمتى وصل أصبح هنالك عسر فالشرع رتب على هذا العسر تيسيرا. والسبب السابع الأخير من أسباب التخفيف النقص، فلم يوجب الشرع على من كان ناقصا في حريته جمعة ولا جماعة ولا جهادا كالعبد. والمرأة قوتها في بدنها لقوتها في بدنها ضعف الخور ما أوجب عليها الشرع الجهاد، وأسقط عنها الجمعة والجماعة لحاجاتها لوقتها لإدارة بيتها وما شابه. فالنقص من أسباب التخفيف. إيش جهاد المرأة؟ الحج، جهاد المرأة الحج، فجهاد النساء الحج، لأن بنية المرأة ليست كبنية الرجل. هذه أسباب التخفيف السبعة. أما أنواع التخفيف فهي سبعة أيضا. فالنوع الأول من أنواع التخفيف الإسقاط، فأسقط الشرع الحج على غير المستطيع وأسقط الجهاد عن المرأة والصبي وأسقط الجماعة بالأعذار. فأنواع التخفيف: الأمر الأول الإسقاط، الأمر الثاني التنقيص. فالشرع أوجب القصر وهو تنقيص عدد الركعات، والأمة عدتها حيضتان، والإقامة وإقامة الحد عليها كنصف إقامة الحد على الحرة. والنوع الثالث من أنواع التخفيف الإبدال، فإذا الإنسان ما استطاع استخدام الماء فأبدله بالتيمم، وإذا ما استطاع القيام أبدله بالقعود، وإذا ما استطاع الصيام أبدله بالكفارة بالإطعام. فمن أنواع التخفيف النوع الثالث الإبدال. النوع الرابع من أنواع التخفيف التقديم، مثل جمع تقديم في المطر، مثل تقديم الكفارة على الحنث، ورد في ذلك حديثان وكلاهما في صحيح مسلم. في بعض الأحاديث فليأتي التي حلف ثم ليكفر عن يمينه، وفي حديث آخر في مسلم فليكفر عن يمينه ثم يأتي التي حنث. إذا أردت أن تحنث في يمينك يشرع لك أن تقدم الكفارة قبل الحنث، لكن إذا حنثت وجبت عليك الكفارة، لكن لو قدمت الكفارة فلا حرج في ذلك. والنوع الخامس من أنواع التخفيف التأخير، مثل تأخير رمضان للمريض والمسافر، كذلك يلحق بهما ما ورد في قول الله عز وجل على الذين يطيقونه فدية. هذا ليس تأخير، إنما هذا إيش؟ هذا إبدال. النوع السادس تغيير صفة العبادة، وأكثر ما يظهر هذا في صلاة الخوف، في تغيير صلاة الخوف هيئة الصلاة تختلف. وورد في السنة ثمان صفات لصلاة الخوف، وجلها فيها تغيير الصلاة عن الصفة المعهودة. والنوع السابع من أنواع التخفيف الترخيص، فرخص الشرع باستخدام الحجر في الاستجمار بدل من الماء، ورخص الشرع عندما يغص الرجل بلقمة أن يستخدم الخمر في تسليكها إن غلب على ظنه الهلاك. فالنوع السابع هو الترخيص. هذه أنواع وهذه أسباب التخفيف بإيجاز شديد، وهمنا أن نرسم الكليات وألا نخوض في التفصيل في أحكام الأمثلة، همنا أن نفهم موضوع المشقة بكلياته إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا البيت الخامس عشر، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى نجلس لنشرح البيت السادس عشر، ولعلنا إن شاء الله ندرك أيضا السابع عشر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ باقي سبع دقائق.
باقي سبع دقائق، إيش عندكم أنتم هذا السؤال؟ شيخنا حفظكم الله، كيف الجمع بين الأحاديث التالية: لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيد ليدرك الفارس فيه عثرة فيعثره عن فرسه، لقد هممت أن أنهاكم عن الغيل ولكني علمت أن فارسا والروم يغيلون فلا يضر أولادهم. والسؤال الثاني: هل يجوز للحامل أن ترضع؟ يقول الإمام القرطبي في تفسيره: عادة الله في النساء، والمراد جل النساء، أنها إن حملت إن أرضعت لا تحمل، وإن أرضعت لا تحيض. هذه عادة الغالبة على النساء، لكن المرأة التي ترى الحيض في أثناء رضاعتها هي حائض، وكل من ترى الحيض في رضاعتها تحمل وهي مرضع. وجل من تحيض وهي مرضع أو تحيض في الشهر مرتين، جل هؤلاء النساء يحتمل في حقهن أن يلدن التوأم كما قال القرطبي في تفسيره. هذا كلام الإمام القرطبي في تفسيره. المرأة التي تحيض مرتين في الشهر أو التي تحيض وهي مرضع فتحمل وهي مرضع هذه أكثر يعني احتمال الغالب. والقرطبي لا يتكلم بتحليل طبي، يتكلم بمشاهدات. يقول أغلب هذا الصنف من النساء تلد التوأم. طيب، فالحامل لها أن ترضع، ولكن الأصل متى حملت المرأة إن بقي في ثديها حليب ترضع، ما في حرج في هذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيل، إيش الغيل؟ أن يأتي الرجل زوجته وهي مرضعة، أن يأتي الرجل زوجته وهي مرضعة، كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيل. طب إيش يفهم من هذا الحديث؟ هذا من مؤيدات تعداد، لأن ما يحرم الرجل كاد النبي يمنع الرجل أن يأتي رجل أهله سنتين، يعني هذا يلزم منه التعداد، أو هذا من مؤيدات التي تقول أن الأصل التعداد. لكن النبي نهى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أولادكم سرا. القتل سرا له صور، ومن صوره العزل عن الحرة، وشرعا العزل عن الحرة الوأد الخفي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، ويحرم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها بخلاف الأمة، فيعزل عنها دون إذنها. فلا تقتلوا أولادكم سرا له صور كثيرة. ففي يوم من الأيام ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن صورة الإرضاع اتيان المرأة وهي مرضع، فهذا الإرضاع فيه قتل الولد، فإن وقع الحمل فالولد يكون هزيلا، أو الحمل يكون هزيلا، فإن ولدت المرأة فلعله يموت لشدة هزله، أو لا يكتمل تكتمل خلقته فيسقط. فلا تقتلوا أولادكم سرا، هذا حديث محكم، لكن المثل هذا التطبيق، مثل التطبيق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن فارسا والروم الواحد منهم يطأ زوجته وهي حامل وراهم أقوياء، وهذا أمر لا يضعف الولد، فآخر أقواله صلى الله عليه وسلم القول الثاني. القول الأول حرمة قتل الولد سرا، هذا فيه نهي من غير تأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. ومع هذا فقد صح عند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وقول الصحابة كنا والقرآن ينزل أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه لما سئل قال الوأد الخفي، ففي هذا تنفير، فكاد النبي أن ينفر ومنعه من التنفير ما رآه في أولاد الفرس والروم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.